خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، كنت ذكرت لكم في الجمعة الماضية قول الله عز وجل في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن نفسه فيقول: إنما أنا رحمة مهداة. وقد ذكرت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل رحمة لخلقه من جميع جهاته، فذاته الشريفة رحمة للخلائق، وأخلاقه الشريفة رحمة للخلائق، ورسالته الشريفة أيضا أرسل بها رحمة للخلق أجمعين. وقد كنت حدثتكم في الجمعة الماضية عن الرحمة العظمى التي في ذاته صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم شيئا يسيرا من تلك الرحمة يريكم نموذجا من كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق في ذاته الشريفة. وأحدثكم اليوم إن شاء الله عن أخلاقه العظيمة، هذه الأخلاق التي كانت أيضا رحمة للخلق، كانت رحمة للخلق، وكان الله عز وجل قد هيأ ذات رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العظيمة من قبل أن يختاره رسولا للعالمين. فالأخلاق النبوية أمور جعلها الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه برسالته، ذلك لأن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا إذا كان ذلك الرسول عظيم الخلق محبوبا عند قومه من جهة أخلاقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه من الأخلاق قبل رسالته ما يجعله موثوقا عند كل الناس، محبوبا عند كل الناس من أجل شمائله الشريفة. فإذا جاءت الرسالة عليه فيما بعد ذلك كانت هذه الأخلاق العظيمة برهانا على أنه رسول الله حقا. ولذلك وصفه الله عز وجل في أول ما أنزل عليه من الوحي فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم كما قلت لكم يا إخوتي كانت تفوح به الذات المحمدية الشريفة من حين صغر السن إلى أن بعثه الله عز وجل رسولا، إلى أن اختاره تبارك وتعالى إلى الرفيق الأعلى. هذه الأخلاق يلحظها فيه كل الناس منذ نعومة أظفاره، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يلعب مع الغلمان لعب اللهو والأذى الذي يكون بين الغلمان، ولكنه كان دائما يحب أن يجلس مجلس الرجال. وقد كان لجده عبد المطلب فراش في ظل الكعبة يجلس عليه، وكان عبد المطلب سيد سادات مكة على الإطلاق، كان له فراش يجلس عليه في ظل الكعبة، إذا جلس عليه لم يجرؤ أحد أن يجلس في ذلك المكان حتى يجيء عبد المطلب ويجلس فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يبلغ العاشرة من عمره، كان إذا جاء إلى مجلس جده عبد المطلب قبل أن يحضر جده يجلس في مكان جده عبد المطلب، فيحاول أعمامه أن يبعدوه عن مكان أبيهم، فإذا جاء الأب قال دعوا ابني هذا يجلس حيث شاء فإن له شأنا عظيما. منذ نعومة أظفاره كان كذلك صلى الله عليه وسلم يدعوه الغلمان ليلهو معهم وليلعب معهم، فيقول لهم أنا لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق لهذا. وكبر صلى الله عليه وسلم وعرف بين قومه في شبابه باسم الصادق الأمين، لقب صار له اسما، كلما أراد إنسان أن يدعوه ناداه باسم الصادق الأمين. هذه الأخلاق العظيمة هي التي أعدها الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون برهان رسالته فيما بعد إلى الناس أجمعين. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي ظهرت عليه من قبل أن يبعثه الله رسولا أنه كان وفي العهد، كان وفي العهد والوعد، ما عرف عنه أنه أخلف وعدا قط. وعد يوما رجلا من الناس في موضع على أن يأتيه بأمر من الأمور، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره في ذلك المكان، ونسي الرجل أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل نبوته، مكث في مكانه إلى أن أمسى، فبات في ذلك اليوم، فأصبح ثم أمسى ثم أصبح ثم أمسى، وفي اليوم الثالث جاءه الرجل وقد تذكر موعده، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في عتابه على أن قال له لقد شققت علي يا فتى. كلمة واحدة، حملتني شيئا، حملتني مشقة، ما زاد على هذا، ما ترك الموعد وقال أنا حضرت وهو تخلف، بقي ينتظره إلى أن جاء. بهذه الأخلاق الشريفة عرف صلى الله عليه وسلم بين الناس، فكانت هذه الأخلاق العظيمة برهان رسالته حينما أرسله الله تعالى إلى الناس جميعا. هذه الأخلاق كما قلت لك يا أخ كانت مشهورة بين قومه شهرة عظيمة جدا، وخصوصا كلمة الصادق الأمين. اختلف قومه يوما حينما أرادوا أن يجددوا بنيان الكعبة، اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، والعرب في جاهليتهم وعلى كفرهم وعلى شركهم كانوا يعتقدون أن الحجر الأسود شيء أن أرسله الله عز وجل إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الجنة ليضعه حجرا في زاوية البيت العتيق، كانوا يؤمنون بهذا، وكانوا يؤمنون أنهم إذا مسوه تباركوا، ويؤمنون أيضا أن في حمله شرفا عظيما لمن يحمله. اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، اشتد الخلاف بينهم، وكان من عادتهم أنهم يتسابقون إلى الأمور العظيمة التي ترفع مكانة الإنسان بين الناس. اختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف بينهم حتى تواعدوا للحرب، لا يرضون أن يسلم بعضهم لبعض، ويريدون أن يقتتلوا ليفوز الأقوى بحمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه. ثم أشار عليهم رجل منهم كبير السن، أشار عليهم بأن يحكموا بينهم، قالوا من نحكم بيننا؟ قال حكموا بينكم أول إنسان يدخل عليكم من أبواب الحرم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر الله عز وجل أن يكون أول داخل عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من تلك القبائل المتناحرة، ومن طبيعة العصبية حينئذ أن يقولوا لا نرضى بفلان لأنه قد يجور ويظلم ويميل مع قومه. ولكنهم لأنهم كانوا يعلمون أخلاقه ويعلمون أمانته ويعلمون صدقه ويعلمون إنصافه ويعلمون فيه كل خلق عظيم، قالوا جميعا من حين ما دخل هذا الأمين رضيناه حكما بيننا. ودخل صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه خبرهم، فماذا فعل؟ لم يناقشهم ولم يحاول إقناع أحد منهم، ولكنه سارع فبسط رداءه على الأرض وحمل الحجر الأسود من الأرض فوضعه في ردائه صلى الله عليه وسلم، وقال لتحمل كل قبيلة، أي كل زعيم قبيلة، ليحمل كل رجل منكم بطرف من الثوب. فحملوا الثوب ورفعوه حتى إذا دنا من مكانه حمله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه. ما هذا الحكم؟ هذا حكم من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يرضى به أحد من الخلائق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في هذا الحجر في حمل هذا الحجر الشريف شرف له فقد حاز الشرف كله دونه. هو صلى الله عليه وسلم حمله من الأرض وهو وضعه في ثوبه، وهم لم يمسوا إلا ثوبه، ثم لما وصل الحجر إلى مكانه أخذه بيد الشريفة ببده الشريفة ووضعه في مكانه، حاز القضية كلها دونهم، ومع ذلك رضوا به جميعا. كان في ذلك حل للنزاع، ولكنه كان في نفس الوقت إنباء للناس الحاضرين كلهم إن خير من يحمل الحجر الشريف هو أشرف الخلائق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إنهم لثقتهم به وبعظم أخلاقه رضوا بهذا الحكم الغريب الذي استحوذ به على شرف حمل الحجر الأسود دونهم جميعا، لما يعلمون من أخلاقه العظيمة. هذه الأخلاق العظيمة يا أخي المؤمن كما قلت لك كانت هادية للناس، هدتهم إلى صدقه عليه الصلاة والسلام، أدتهم إلى صدقه فيما ينقل عن الله عز وجل من الرسالة. حينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد، وفاجأه هناك سيدنا جبريل عليه السلام وقال له أنت رسول الله إلى العالمين، ونزل عليه بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا يرجف فؤاده من شدة الخوف، وأصابه ما يشبه البرد من شدة الخوف، حتى قال لزوجته زملوني زملوني. ولما أفاق قال يا خديجة إني رأيت كذا وكذا وإني قد خشيت على نفسي. ليس معنى ذلك أنه خشي على نفسه الموت، لا، ولكن خشي على نفسه أن يكون الذي يأتيه من الجن، وأنه يوشك أن يكون كاهنا. ماذا قالت السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرهن على أنه رسول الله وليس كاهنا تأوي إليه الجن لتستخدمه في الكهانة بين الناس؟ ماذا قالت له؟ عرفته من أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال يا خديجة إني قد خشيت على نفسي. قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، تحمله أي تقوم بشأنه كله، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تعطي الذي لا مال له من مالك وتكسب المعدومة، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلما نزلت بإنسان من الناس نائبة واستعان بك فأنت تعينه، لأن ذلك من الحق على ذوي الأخلاق. استدلت بأخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أنه لا يمكن أن يكون كاهنا، ولا بد أن يكون رسولا لله اختاره الله عز وجل لرسالته. وأيضا بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام في المدينة المنورة، بدأ صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وكان هرقل ملك الروم رجلا من كبار علماء الديانة النصرانية في زمانه، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. وقد كنت ذكرت لكم سابقا خبر هذه الرسالة والمحاورة التي جرت بين هرقل ملك الروم وأبي سفيان الذي كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاربه بالسيف ويقارعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب إلى ملك الروم. ملك الروم كما قلت لكم كان رجلا عالما في دينه، يعرف علامات النبوة ويعرف الشبهات والحيل التي يتحايلها الأدعياء الكاذبون حينما يدعون النبوة. بحث بين العرب الموجودين في بلده في ذلك الوقت، وكان في فلسطين، قال ابحثوا لي عن أقرب الناس نسبا بهذا الرجل. فجاءوه بجماعة من العرب على رأسهم أبو سفيان بن حرب، وكان ذلك بعد أن حارب النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وكان ذلك بعد المعاهدة التي معاهدة الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. جاء أبو سفيان ووقف بين يدي ملك الروم فسأله أسئلة عدة ليستبين من هذه الأسئلة هل صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم صفات النبوة أم هي صفات رجل يدعي الدعاء. قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إني رسول الله؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا. قال ملك الروم لقد علمت أنه ما يمكن أن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. الإنسان هل يمكن أن يترك الكذب على المخلوقين ويكذب على رب العالمين؟ هذا مما لا يدخل في عقل عاقل أبدا. ولذلك قال ملك الروم في نهاية حديثه لأبي سفيان إن يكن ما تقول حقا فسوف يملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو أعلم أني أبلغه لتجشمت لقاءه، أي لأتعبت نفسي حتى أصل إليه. وكان من أثر هذا الحديث أيضا أن ملك الروم جمع قوته، جمعهم في مكان وخشي على نفسه منهم فأقفل عليهم الأبواب. قال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم الذي أنتم عليه؟ قالوا نعم. قال فأطيعوني وبايعوا هذا النبي فإنه رسول الله. قالوا فحاصوا حيصة حمر الوحش، أي هجموا على الأبواب يريدون أن يخرجوا ويأتوا بالجنود ليقبضوا على قيصر ويعزله من ملكه. قال ارجعوا إلي لأكلمكم. فرجعوا إلي وخاف الرجل على ملكه، فقال لهم إني إنما قلت هذا الكلام الذي قلته لكم لأخبر شدتكم وثباتكم في دينكم، وقد تبين أن لي أنكم ثابتون على دينكم، ولا أريد أن تتابعوا هذا الرجل. فسجدوا له وثبتوه ملكا عليهم. بعد أن رأى باب الهداية فتح أمامه على مصراعيه غرته الدنيا وأملاكها، فأغمض عينيه عن الهدى وأعرض وتبع قومه. أبو سفيان نفسه، أبو سفيان الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين متواصلة، جاءه الخبر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة، وكانت بنت أبي سفيان ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها، هاجرت إلى هنا. ثم لما توفي زوجها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي رسولا يقول له: وكلتك على أن تزوجني رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. وحصل العقد، حصل العقد، وأم حبيبة في الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ثم حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دون علم من أبيها. وبلغ الخبر أبا سفيان وقال له الناس: يا أبا سفيان، إن محمدا نكح ابنتك فلانة. قال: وأي عار في ذلك؟ أي عار في ذلك؟ هو الفحل لا يقدع أنفه. ولعلكم لا تعرفون معنى هذه العبارة تماما، هذه العبارة من عبارات أهل البادية الذين يستخدمون الجمال، والجمال عندهم هي أفضل المال على الإطلاق. لكل إنسان منهم مال، وخير ماله الجمال، وخير جماله الفحل الذي يقود تلك الإبل، وتكون معه تلك الإبل تسير حيثما سار. هذا الفحل يكرمه أهله. إذا أرادوا أن يرعوا الجمال ضربوها، ولكنهم لا يضربون العصي، لا يضربون الفحل. وكذلك أيضا إذا كان عندهم فحول متعددة وأراد فحل من الفحول أن يلقح ناقة ذات قيمة وصفات كريمة أكثر منه، يضربونه على أنفه بحديدة يقال لهذا العمل القدع، يقدعونه بالحديدة، يقدعونه بالحديدة على أنفه. والجمل إذا ضرب على أنفه تألم وتراجع فورا. أي جمل يضربون؟ الجمل الذي يريد أن يلقح ناقة أفضل منه في الصفات حتى لا تتراجع صفات سلالتها، لا يتركون الفحل الذي هو دونها يلقحها. فإذا كان الفحل من أعظم الصفات على الإطلاق فهم لا يردونه عن أي ناقة تقدم، فهذا هو عندهم أكرم الفحول وأعظمها صفات عندهم. أبو سفيان يشبهها هنا تشبيها، قال لهم: وماذا في ذلك؟ وأي عار علي أن ينكح محمد ابنتي؟ هو الفحل لا يقدع أنفه، أي لا يوجد في النساء على الإطلاق امرأة تستحق أن تمتنع عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في صفاته أعظم الناس على الإطلاق. من الذي يقول هذا؟ يقول هذا عدوه وخصمه الذي حاربه السنوات الطوال. ومتى قال هذا الكلام؟ قاله وهو يحاربه، لم يقله بعد أن آمن به وصدقه، قال هذا الكلام وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر: ومليحة شهدت لها ضراتها، حسناء شهدت لها ضراتها بأنها حسناء، وأعظم الشهادة أن تشهد الضرة لضرتها. قال: ومليحة شهدت لها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء. في زماننا هذا الحديث كان رجل من فلاسفة الغرب يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتبها المسلمون، والتي كتبها غير المسلمين ممن درس حياته صلى الله عليه وسلم. فرأى ذلك الرجل الكتب كلها تجمع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا قبل رسالته باسم الصادق الأمين. قال لنفسه: رجل يدع الكذب 40 سنة لا يقع منه كذب، ثم يأتي بعد 40 فيكذب، هذا مما لا يمكن أن يكون أبدا. الإنسان يكذب في طفولته، ربما يكذب في شبابه، ربما يكذب في رجولته، ولكن بعد أن يصبح في كمال الرجولة ويدخل سن 40 سن الشيخوخة يكذب حينئذ بعد أن كان صادقا طوال 40 سنة، هذا مما لا يمكن أن يكون أبدا. كذلك قال الرجل لنفسه: رجل ترك الكذب 40 سنة، فهل يمكن أن يكذب بعد أن بلغ 40؟ هذا مما لا يمكن أن يكون. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأنت أخي المؤمن، إذا كنت مسلما مؤمنا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم جانب الأخلاق. هذه الأخلاق المحمدية قادت الناس في الزمن القديم إلى أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تجتذب الناس إلى رسالته. أنت أيها المسلم باتباعك للأخلاق النبوية تحبب الناس في الإسلام، وبمجانبتك للأخلاق النبوية تبعد الناس عن الإسلام. حادثة رأيتها بعيني: رجل نصراني يقف مع رجل مسلم، والرجل المسلم يلاطفه ويحدثه عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام وكمالات الإسلام، حتى قال الرجل النصراني: والله لقد حببتني في الإسلام. في تلك اللحظة دخل عليهما رجل من أصحاب الأخلاق العادية، ولا أريد أن أذم، فبدأ يشتمه، وكان معرفة له، بدأ يشتمه ويقول له: أنت تريد أن تتحدث عن الإسلام يا كذا يا كذا يا كذا. قال الرجل: وعلى سمعي، إذا كنت سأدخل في الإسلام فهذه الأخلاق تنفرني من الإسلام. المعجزة معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة الكمال الخلقي، يرثها أصحاب الأخلاق العالية من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجذبون بها الناس إلى دين الإسلام. وأخلاق الجاهلية التي يتخلق بها كثيرون ممن ينتسبون إلى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق تنفر الناس عن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء: إن منكم منفرين. ويأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلتزم جانب الأخلاق لنحبب الناس في الإسلام. هذا هو خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يتمسك بها كان حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنها كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم عني أسوأكم أخلاقا. كن أخي المؤمن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقك في الدنيا لتكون حبيبا إليه، ولتكون جليسه يوم القيامة، كما قال: وإن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقواه، وراقوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ويصل ويقطع، ويفرق ويجمع، ويعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة عرشه وقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين، يا ذا القوة المتين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.